السلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى درسنا لهذا اليوم في كتاب المنتقى في الأحكام، وقد مضى دروس في هذا الكتاب، وكان الدرس الماضي منتهى عند قول المصنف المجد رحمه الله باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض. عن عبد الله بن عمرو قال تخل رضي الله عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. متفق عليه. الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو صحابي مشهور وترجمته حافلة في كتب الرجال وكذلك تراجم الصحابة رضي الله عنهم. قال أي عبد الله بن عمرو تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة، في سفرة. هذه السفرة جاء عند مسلم أنه قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر، يعني وكان السبب أو كأن السبب والله أعلم كما نبه على ذلك ابن عبد البر وجماعة أنهم أخروا الصلاة رجاء أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم. قال فأدركنا وقد أرهقنا العصر، أدركنا وقد أرهقنا العصر. كلمة أرهقنا هذه جاء فيها روايات، ونبه الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أنها جاءت بسكون القاف وجاءت بفتحها، جاءت بسكون القاف في رواية كريمة بنت أحمد المروزية أحد رواة الصحيح. أرهقنا العصر على أن العصر مفعول به، وأرهقنا هذا الفعل الماضي اتصل بضمير الرفع المتحرك ناء، معلوم أن الفعل إذا اتصل بضمير الرفع فإنه يكون فيها ساكنا، سواء كان هذا الضمير حرفا واحدا كالتاء أو كان على حرفين كناء، ويكون متحركا ببعضه، لأننا المفتوح منها حرف النون، أما الألف فهي ساكنة على كل حال، فهو ضمير متحرك ببعضه. فهذه الرواية على أن ناء فاعل وأن العصر مفعول به. وجاء في رواية أبي ذر كما نبه الحافظ رحمه الله أرهقنا العصر على أننا مفعول والعصر هي الفاعل، أرهقنا العصر. وذكر رواية أخرى رواية الأصيلي قال وقد أرهقتنا العصر، أرهقتنا العصر، ذكر رواية الأصيلي وأرهقتنا العصر على هذا بمعنى دنا وقتها، دنا وقتها. وهذا يؤيد الرواية الثانية على أنها فاعل، على أنها فاعل، أرهقتنا العصر على دنا وقتها، أو أرهقنا العصر يقول أرهقنا العصر أخرناها، ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها، دنا وقتها. فإذا كان معنى أرهقنا العصر بمعنى أخرناها، أرهقنا العصر أخرناها، أو على أنه أرهقنا العصر بمعنى دنا وقتها، دنا وقتها، والمعنى واضح في أنهم تأخروا في صلاة العصر، وكأنه والله أعلم لأجل انتظار النبي عليه الصلاة والسلام على ما ذكر بعض أهل العلم. قال: فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، نتوضأ ونمسح على أرجلنا. قال: فنادى، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه رفع الصوت بالعلم عند الحاجة، رفع الصوت بالعلم. وهذا بوب عليه البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب رفع الصوت بالعلم، وأنه يرفع عند الحاجة. فنادى، والنبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته في الموعظة كأنه منذر جيش، وكذلك في مثل هذه الحال التي هي في حال ضيق الوقت للسبب الذي ذكروه رضي الله عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام نادى بأعلى صوتي: ويل للأعقاب من النار. جاء عند مسلم أن أعقابهم، أن بعض من توضأ كانت أعقابهم تلوح، يعني لم يمسها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. ويل، هذا قيل كما جاء في الحديث عند ابن حبان أنه واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال، لو سيرت فيه الجبال لذابت. وهذا الحديث من رواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، وهذا إسناد مشهور، ويأتي فيه أحاديث من هذا الجنس، لكن هذه الترجمة ترجمها ضعيفة. والأظهر والله أعلم أن ويل دعاء وتهديد وتشديد ووعيد لمن تهاون في غسل الرجلين، خصوصا الأعقاب. ولقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهنا ويل نكرة، وجاز الابتداء بها لأنها في مقام الدعاء، وهي من مسوغات الابتداء بالنكرة. قال: مرتين أو ثلاثا، متفق عليه. وهذا الحديث له شواهد سيذكر المصنف بعضها، وفيه دلالة ما بوب له الإمام نجر رحمه الله أن غسل الرجلين فرض. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه الأخبار، قال: باب غسل الرجلين، ولا يمسح النعلين على القدمين. باب غسل الرجلين ولا يمسح النعلين، وأن هذا الواجب. وهذا من البخاري رحمه الله فيه اختصار للخلاف، وفيه أيضا إشارة إلى ضعف الأخبار الواردة في هذا الباب، وأن ما جاء من هذا الباب في ذكر المسح على النعلين إما أنه مؤول أو أنه ضعيف، وكلاهما قال به أهل العلم. لكن قول البخاري رحمه الله: باب غسل الرجلين ولا يمسح النعلين، لأن المسح لا يكون إلا لما يستر القدم، سواء كان خفا أو جوارب، على القول الثاني كما دل على ذلك المعنى في الخف، وثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، أو ثبت عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم يتجاوزون 10 في جواز المسح على الجوربين، وأن العمدة على ما جاء عن الصحابة، وأن ما ورد من حديث المغيرة وغيره في هذا الباب لا يثبت في المسح على الجوربين، وإن كان القول به هو القول المتوجه، لكن ليس العمدة على ما ورد من الخبر، عمدة على المعنى، إذ لا فرق في المعنى بين الخفاف والجوارب إذا كانت من غير الجلود، لأن الرخصة والمقصود منها هو ما يترخص بمسح ما يلبس في القدمين إذا كان ساترا بشروط التي ذكر أهل العلم. وعلى هذا فلا فرق بين ما يكون من السواتر التي هي من جلود أو من غيرها. المقصود أن البخاري رحمه الله في ترجمته هذه قال باب غسل الرجلين ولا يمسح على النعلين. وفي هذا الباب ورد أخبار عدة في هذا الباب، والصواب أن ما جاء من هذا الباب صحيح، ما جاء من هذا الباب هو صحيح كخبر ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وهو يصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى غسل الرجلين وكان ابن عباس قد لبس النعلين، قال فرش رجله اليمنى حتى غسلها وأخذ غرفة من ماء فغسل به رجله اليسرى، غسل بها رجله اليسرى. أما في ذكر اليسرى هذا واضح أنه غسل، أما في اليمنى فحكم حكم اليسرى. ثم قوى بين الغاية في هذا، قال فرش على قدمه يعني وهي على نعله على قدمه يعني وهي في النعل حتى غسلها، فبين أنه غسلها. وهذا يبين ضعف الرواية التي عند أبي داود من رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، وفيه أنه وضع يدا تحت النعل ويدا فوقها ثم مسحها به. فإن لم يكن تجوز بالنعل عن الخف، وإلا فالرواية شاذة كما يقول حافظ الحجر، لأن هشام بن سعد لا يحتمل منه مثل هذا، خاصة أن الخبر عند البخاري صريح في أنه غسل القدمين. أما في الرجل اليسرى فهو صريح، وكذلك في الرجل اليمنى لما قال حتى غسلها. وكذلك ما ورد من الأخبار في هذا الباب حديث أوس بن أوس ويقاوس بن أبي أوس عند أبي داود، وفيه أنه مسح على النعلين، فهذا الخبر ضعيف من رواية يعلى بن هشيم عن يعلى بن عطاء العامري عن أبيه عن أوس بن أبي أوس. وعطاء العامري هذا مجهول، وهشيم قد دلس الخبر، فالخبر مع ضعفه فإنه مخالف للأخبار الصحيحة، وإلا فيمكن تأويله وتوجيهه على أن المراد بذلك المسح على الخفين، وقد أوله بهذا الإمام ابن قدامة رحمه الله. وهذا هو الواجب في غسل القدمين. وأيضا مما يبين هذا وبوب عليه وذكر البخاري رحمه الله شيئا من هذا ما رواه البخاري من رواية عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال إني أراك تفعل خصالا أربع لا أرى أصحابك يفعلونها، ثم ذكر وقال وأنك تلبس النعال السبتية. قال وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها. فهذا أيضا واضح في أن المراد أنه إذا لبس مثل هذا النعل فإنه يتوضأ فيها، يعني يغسل قدميه، وأن الواجب حين يلبس النعال فإنه يغسل قدميه ولا يجزئه مسحهما. وجاء أخبار في هذا الباب عن علي رضي الله عنه، والأخبار في هذا الباب ضعيفة لا تصح، وأصحها حديث ابن عباس عند البخاري، وهو يقضي على جميع الأخبار واردة في هذا الباب في ذكر المسح على النعلين. ومن أهل العلم من توسط وقال إن للقدم ثلاثة أحوال: حال تكون مكشوفة فيجب غسله، وحالا تكون مستورة يعني بالخفاف أو الجوارب فالواجب مسحها والمسح يكون لظاهرها، وحالا تكون بين المستورة والمكشوفة وأن تكون مستورة بالنعل فيجزئ رشها. وهذا القول نسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله، وفي كلام القيم رحمه الله ما يشعر بأنه لم يقله رحمه الله، وينظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وإما ذكر الزركشي رحمه الله أن الإجماع منعقد على خلاف هذا القول، وهكذا ذكر أهل العلم الإجماع على مسألة وجوب غسل القدمين. ومما تعلق به من تعلق القراءة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، برؤوسكم وأرجلكم، على القراءة هذه، وهي قراءة سبعية، وكذلك أرجلكم هي قراءة سبعية. فعلى القراءة الجر تعلق من تعلق بها وقال إنه عطفها على الرؤوس، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فقالوا إنه كما يمسح الرأس كذلك تمسح القدم. وهذا القول رده أهل العلم بوجوه من الرد كثيرة، لكن من أحسنها وأوضحها أن يقال هذه الآية إذا كانت محتملة لأحد قولين فإن الواجب هو الأخذ بالدليل الصريح البين عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يبين الذكر المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، ومنه هذه الآية إذا قيل إنها محتملة في قوله برؤوسكم، وأنه عند الاحتمال جاءت الأدلة الصريحة في وجوب غسل القدمين، منها الأحاديث المتواترة الصحيحة في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان رضي الله عنهم، وكذلك حديث ابن عباس عند البخاري وحديث علي وأبي هريرة والربيع بنت معوذ والمقداد بن الأسود وعلي بن أبي طالب من طرق، من نحو 6 طرق عند أبي داود، كثير منها غالبها صحيح إن لم يكن جميعها صحيحا، كلها صريحة في غسل الرجلين وأنهم يحكون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما هو أصرح من ذلك ما ورد من الأخبار التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب، منها حديث عبد الله بن عمرو وقوله: ويل للأعقاب من النار. وسيأتي للمصنف رحمه الله حديث أخرى في هذا الباب واضحة في وجوب غسل القدمين، وأن الوضوء لا يصح إلا بغسلهما، فهذه حديث صريحة تقطع النزاع في هذا الباب. لكن مما ذكر من الوجوه أنه قالوا إن قوله برؤوسكم هذا ليس عطفا عليها على الرؤوس من جهة المعنى، إنما هو عطف من جهة المجاورة، وأن العطف على المجاورة أسلوب عربي، وإن كان نادرا فإنه معروف في لغة العرب، ذكره العلماء، ذكره سيبويه وغيره، وكثير من أئمة اللغة ذكروا هذا، بل قالوا إنه وهو موجود أيضا، قالوا في كتاب الله سبحانه وتعالى مثل قوله سبحانه: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، عذاب يوم أليم. وقالوا إن أليم هي في الأصل صفة لعذاب، ومع ذلك جرت إتباعا إلى إتباعا ليوم، وجرت مجاورتها ليوم، وإن كان الإعراب الآخر عذاب يوم أليم، عذاب يوم أليم. وإن كان من قال إن قول أليم ليس على الإتباع والمجاورة إنما على الصفة، وأن الألم أيضا في ذلك اليوم ويكون على الصفة لا على المجاور، لكن الذين قالوا إنه على المجاور قالوا إن أكثر ما يأتي الذكر الألم في العذاب لا في اليوم، فكان أن تلحق هذه الآية بغيرها ويكون الجر هنا على المجاورة لا على النعت لليوم هو أولى. وكذلك قالوا إنه أيضا في مثل هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ومنها علم من أنكر هذا الوجه وقالوا إنه ضعيف، وقالوا ما أوردوا من هذا الباب من قولهم هذا جحر ضب خريب، جحر ضب خريب، ومعلوم أن الخراب لا يكون للضب بل للجحر، وقالوا إنه جره على المجاورة. من العلم من قال لكم إن العرب نطقت به مجرورا، لأن الحرف الأخير ساكن ولا يدرى ما نطقوا به، فقد يكون المعنى خريب ومن ينقل عن العرب أنهم قالوا هذا جحر ضب خرب ولم يكن قولهم خرب فالله أعلم. فلهذا قالوا إن هذا الوجه هذا محتمل. ومن أهل العلم من قال، وهذا جواب ثالث، قالوا إن قوله سبحانه وتعالى وامسحوا من رؤوسكم وأرجلكم، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الأعضاء الأربعة، ثلاثة منها مغسولة وواحد ممسوح، والمغسولة الوجه واليدان والرجلان، الوجه منه مضمرة الاستنشاق، فقالوا هذه مغسولة والرأس ممسوح، ومعلوم أن الثالث من هذه المغسولات في الغالب وهي الرجلان في الغالب أنه يكون فيها الإسراف المذموم المنهي عنه، فلما كان الإسراف فيها يكثر قال سبحانه وتعالى، أو كانت هذه الآية على قوله عطفا على قوله أو قرأت بالجر برؤوسكم وأرجلكم، إشارة إلى المسح، والمسح في لغة العرب هو الغسل الخفيف كما قاله أبو علي الفارسي وأبو زيد من أئمة اللغة، قالوا إن هذا هو المسح الخفيف، فلهذا قال برؤوسكم، قال برؤوسكم حتى لا يحصل الإسراف في غسل القدمين، في غسل القدمين، وأن ينتبه من يغسل قدميه بأن يكون غسله إياها لقدميه على جهة الغسل الخفيف وهو المسمى المسح، وهذا ذكره الزمخشري وغيره. ومن أهل العلم من قال هذا وجه متكلف وتعمية في الاستنباط والاستدلال لا يرد ولا يقال في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإمن ذكر هذا أبو حيان الأندلسي الغرناطي رحمه الله، وقال رحمه الله إن هذا نوع من التلفيق والتعمية، وتلفيق وتعمية في الأحكام، تعمية في الأحكام على هذا الوجه. ومن أهل العلم من قال إن للرجلين أو القدمين حالتين، حالة الغسل إذا كانت مكشوفة وحالة المسح إذا كانت مستورة، فقوله أرجلكم على هذا الوجه وأنها معطوفة على غسل الأيدي على هذا القول يكون المراد بذلك الغسل، وعلى الجر يكون المراد بذلك المسح، والمسح يكون حالة سترها، وهذه وجوه فيها نظر، إذ قوله سبحانه وتعالى حتى قراءة النصب، الذين قالوا بقراءة النصب قالوا إن قراءة النصب معطوفة على محل برؤوسكم، لأنه كيف يعطف على غسل الأيدي وقد فصل بينهما بجملة إنشائية، وقوله وامسحوا لأنه تقدم فاغسلوا وهو عامل، وامسحوا وهو عامل ثاني، ومعلوم أن العامل الثاني أقرب إلى المعمول إلى هذا المعمول وهو الأرجل، فكان أولى بالعمل، فكان العطف هنا وإن لم يكن عن لفظ عطفا على المحل، لأن محل الرؤوس النصب، لأن أصوا امسحوا رؤوسكم، لكن امتنع هنا من أجل الباء للتأكيد والإنصاب، فلهذا الجر يكون عطفا على اللفظ والنصب يكون عطفا على المحل، وهذا معروف وهذا ذكره العلم، وذكروا من هذا الباب في قوله سبحانه وتعالى يا جبال أوبي معه والطيرة، يا جبال أوبي معه والطيرة على النصب، وهي تكون معنا الجبال مرفوعة لأنه منادى مفرد، منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، لأنها أصل النداء هو الدعاء، نداء الشيء دعاؤه، فلهذا يعني كما تقول يا زيد أي أدعو زيدا، فقوله والطير عطف على محل الجبال لأن محلها النصب، محلها لأن محلها النصب. فالمقصود يعني أن هذا مثل هذا معروف، يعني أو ذكروا أنه معروف في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه وجوه، لكن ليظهر والله أن أحسن الوجوه وأوضحها وأبينها هو ما استقر عليه كلام أهل العلم، أن وهو ما شرع المصنف رحمه الله، وأن الرجلين تغسلان قطعا لصريح الأدلة الواضحة من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله، فلا يرد على ذلك أي احتمال في هذا الباب، لأنه ما دام ورد البيان فيكون المبين في هذه الحال في حكم المبين، المبين في حكم المبين، معنى أنه كان صريح في وجوب غسل الرجلين، صريح في وجوب غسل الرجلين للبيان، فيكون حكم المبين حكم المبين، وهو ما جاء في السنة من هذا الباب. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا رواه البخاري، لكن لماذا اقتصر المصنف على مسلم؟ هذا محتمل، هل هو لأنه يعني غاب عنه أنه رواه البخاري، أو أنه لما ساق هذا اللفظ، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم، أنه قرأه مسلم، لأن سياق مسلم غير سياق مسلم في هذه الرواية، غير سياق البخاري، وهو عنده من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة، لكنه عند مسلم رواية الربيع مسلم عن محمد بن زياد، وعند البخاري رواية شعبة عن محمد بن زياد. وفي ورواية مسلم كما ذكر المصنف أن هذه الرؤية من النبي عليه الصلاة والسلام، أن من النبي عليه أنه رأى رجلا لم يغسل، ولا شك أن هذا أبلغ إذا كان النبي هو الذي رآه، وهذا يوافق ما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم أنه رآه. ومثل هذا في هذا الحديث قال: فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. في حديث أبي هريرة أو في رواية البخاري من رواية شعبة عن محمد بن أبي هريرة أنه قال محمد بن زياد: كان أبو هريرة يمر بنا عند المطهرة والناس يتوضؤون، فقال لهم: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذه الرؤية من أبي هريرة لمن يتوضعون، أما رواية مسلم فهي من النبي عليه الصلاة والسلام، والذي رأى ذلك الرجل لم يغسل عقبه فقال ما قال، قال ويل للأعقابنا. وهذا الحديث كالحديث المتقدم في التشديد والوعيد في بيان عقوبة من لم يعتني بغسل العقبين. وألحق بعض أهل العلم من جهة المعنى بالعقبين سائر أعضاء الوضوء، أن المعنى واحد، وأن من لم يعتني أو فرط في التقصير بغسلها فإنه أيضا متوعد بهذا، هذا قاله بعض بالنظر إلى المعنى، مع أنه جاء حديث، سيأتي حديث أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجل ترك ظهر قدر الدرهم، وهذا في رواية موضع الظهر، فأمره أن يرجع ويحسن الوضوء، ستأتي الروايات في هذا الباب، ولم يقل له مثل ما قال. لكن قد يقال إن ذكر العقاب في موضع يكفي إذا عقل المعنى، والشارع لا يفرق بين المتماثلات، لكن كأنه والله أعلم شدد في هذا الباب لأنه يكون في العقبين، لأنه يكون عن تفريط، لأنها في مؤخر القدم فيستعجل ويصل. أما حين يكون في غير العقبين لا يكون، يعني قد يكون ترك ذلك ليس عن تفريط، إنما عن نسيان مثلا، أو فات عليه ذلك ويظن أنه قد غسل، ذلك موضع، لأنه في الغالب يكون العضو ظاهرا أمامه بخلاف العقب، فجاء التشديد في العقب من هذه الجهة، وأنه قد يقع التفريط بهذا السبب. هذا محتمل والله أعلم. وإن كان إذا كان على وجه التفريط، وهذا الذي وقع فيه كلام، إذا كان على وجه التفريط لا على وجه من الوجوه الأخرى التي قد يعذر بها من جهة عدم الإثم، وإن كان لا يعذر بها من جهة عدم صحة الوضوء، حين يكون ذلك في غير العقب. فلهذا جاءت الأخبار في ذكر الوعيد في الأعقاب. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا، قوما توضأوا ولم يمس أعقابهم الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه أحمد. هذا الحديث رواه أحمد من طريق شعبة عن أبي إسحاق، ورواه ابن ماجه من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن جابر رضي الله عنه. وهذا الخبر كما تقدم من طريق شعبة عن أبي إسحاق، عن شعبة عن أبي إسحاق بإسناده، لأن أبا إسحاق لم يروي عن جابر بل بينهما راوين. فالمقصود أن رواية شعبة عن أبي إسحاق رواية متقنة، وقد يعني حفظ روايات أبي إسحاق، وقال: ضمنت لكم تدبيس ثلاثة يقوله شعبة، كما رواه البيهقي رحمه الله عنه أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة يقوله شعبة، أبا إسحاق السبيعي وأبا محمد سليمان بن مهران الأعمش وقتادة بن دعامة السدوسي، وهو أبو الخطاب البصري رحمه الله، وقتادة من الطبقة الرابعة، مع أنه لم يدرك إلا أنسا وعبد الله بن سرجس على قول لبعض الحفاظ في إدراكه لعبد الله بن سرجس. وأما الأعمش هو من صغار التابعين، ولم يصح له سماع من أحد من الصحابة حتى من أنس. وأبو إسحاق السبيعي من الطبقة الثالثة رضي الله عنهم ورحمهم الله جميعا. فالمقصود أن رواية شعبة عن أبي إسحاق رواية متقنة كما تقدم، والرواية الأخرى عند مجهولة أبي الأحوص عن أبي إسحاق. فالحديث على كل حال إما صحيح من جهة شعبة عن أبي إسحاق، أو أنه ومن طريق الآخر يكون من باب الحسن لغيره، وهو بالنظر إلى الأخبار الأخرى في هذا الباب مع كثرة الشواهد الصحيحة فيكون حديثا، فيكون صحيحا على كل حال، صحيحا على كل حال. قال: رأى رسول الله قوما توضأوا، وفيه عناية رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمور أصحابه، وكذلك تنبيهه إياهم عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور المهمة في أمور العبادات. وسبق حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة، وهنا في حديث جابر لما رأهم يتوضؤون كان يبين لهم هذا، وفيها دلالة على أنه يجب على المكلفين عموما أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن هذا واجب على جميع المكلفين فيما بينهم. لا يقول كما يقول بعض الناس: عليك نفسك ونحو ذلك. لا شك أن من سلامتك لنفسك وأيضا براءة أمتك هو أن يسلم دينك بأن لا يكون عليك تبعة في هذا الباب، وحين ترى أحدا من إخوانك، وكذلك النساء وجميع المكلفين النساء والرجال حين يرى تقصيرا على من إخوانه، وهذا كذلك إذا رأوه منه أن ينبه على ذلك، وخاصة في هذا الباب، في باب الطهارة، في باب الصلاة. وإن أحد رحمه الله نص فيما معناه أنه إذا كان في المسجد قوم أو بعض من يصلي ممن يفرط في الصلاة ولم يأمر بعضهم بعضا ولم ينهى بعضهم بعضا فإنهم آثمون جميعا، حتى يقوم بالواجب بعض من حضر من المصلين، وهكذا في هذا الباب. فلهذا هذا هو الواجب، إذا رأيت تقصيرا من إخوانك فتبين، وطرق البيان كثيرة ليست منحصرة في أن تخاطب مباشرة، بل قد يكون بالخطاب العام، قد يكون بالإشارة، قد يكون بغير ذلك من الطرق والوسائل التي ثبت أصلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع عدة صلوات الله وسلامه عليه. ولم يمس أعقابهم الماء، ولم يمس. قد يقول قائل إن يمس فعل مضارع معرب ودخلت عليه لم، ولم إذا دخلت على الفعل المضارع جزمته وهو معرب في هذه الحال، ولا يبنى إلا في موضعين عند اتصال بالنون الثقيلة أو الخفية وكذلك نون النسوة. فأما في غير ذلك فإنه يكون معربا إما مفتوحا أو في حال الجزم أو حال الرفع بلا كسر، فله هذه الأحوال. فالمقصود أنه ولم يمس. وهذا لماذا فتح هنا مع أنه مجزوم والجزم يكون معه السكون؟ إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر يعني يظهر السكون. هنا السكون الستر لأن يمس هذا مس فعل مضارع مضاعف، والقاعدة في الفعل المضاعف لك في إعرابه وجهان، إما أن تفك التضعيف وإما أن تبقي التضعيف يعني التشديد، كان تقول مس وشد ورد وعد، إذا فككت قلت عد عدد شدد مسيسة وهكذا. فإذا فككت التضعيف فإنك تكرر السين، بدل أن تقول يمس تقول لم يمسس، إذا قلت لم يمسس يظهر السكون على السين ويكون فعلا مضارعا مجزوما بالسكون الظاهر، لأنه سبقه الجازم، سبقه الجازم لم. ولك أن تبقي التضعيف ويكون السكون مقدرا والمانع منه التضعيف، المانع من التضعيف، فالأصل أنه ساكن لكن منع منه التضعيف. وهذا واقع، قد لا تظهر الحركة لأسباب، للتعذر، للثقل، للمناسبة، كما يقع في بعض أنواع الأعاريب. ومن هذا أيضا يمكن أن يقال هذا الوجه أيضا هو أيضا من هذا، لكن يجوز فيه الوجهان، هنا ليس هنالك تعذر ولا ثقل، إنما هذا من باب أن يكون اللفظ هنا على جهة تشديد في هذا الباب وبيان أنه لم يمسسه شيء من الماء، ولم يمس أعقابهم الماء. وهذا يبينه رواية مسلم من الحديث المتقدم حديث عبد الله بن عمرو وأعقابهم تلوح، أعقابهم تلوح يعني لم يصبها شيء من الماء. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، وهذا الوعيد من جنس ما تقدم من الوعيد. والحديث رواه أحمد، وتقدم أيضا أنه رواه أيضا ابن ماجه. قال وعن عبد الله بن الحارث وهو ابن جز الزبيدي رضي الله عنه قال توفي سنة 86 على ما رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله، اختلف في وفاته لكن رجح الحافظ رحمه الله أنه توفي سنة 86 للهجرة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقال رواه أحمد والدارقطني، وهو عند أحمد من طريق ابن لهيعة، من طريق ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الإمام المشهور، والكلام فيه عند أهل العلم كثير في ترجمته رحمه الله، لكن هذا الحديث عند الدارقطني وابن خزيمة والحاكم جاء من طريق الليث بن سعد، جاء من طريق الليث بن سعد أي متابعا لي متابعا لعبد الله بن لهيعة، وعوى الليث بن سعد إمام مصري، وكلاهما في مصر، عبد الله بن لهيعة وكذلك الليث ابن سعد، ليث ابن سعد. فبهذا انتفى علة الحديث في رواية الإمام أحمد بمتابعة الليث بن سعد في الطريق الآخر. قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وفي هذه الزيادة وفي هذا الحديث فائدة، وهي زيادة وبطون الأقدام، وذلك أنها في المعنى موافقة للأعقاب، وذلك أن باطن القدم يتجافى عن الأرض ويرتفع عنها غالبا فقد لا يصيب الماء باطن القدم حتى يعتني بغسل القدم، وخاصة أيضا في أيام الشتاء حين ينبو الماء عن ظاهر الأعضاء في اليدين، فكيف في القدم في باطنها مما يلي الأرض. فهذا وما يلبس من النعال ونحوها من باب أولى أن يكون عدم إصابة الماء أكثر، فلهذا نص على بطون الأقدام عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يوافق ما تقدم من أنه ليس خاصا بالأعقاب، وإن كان بطون الأقدام يوافق الأعقاب في أنه قد يحصل التفريط فيها وعدم العناية بها كالأعقاب. ويل للأعقاب بطون الأقدام من النار. وهذه الزيادة يعني زيادة مما يحكم بثبوتها كما تقدم، وأنها زيادة محفوظة من هذا الطريق، من طريق الليث ابن سعد رحمه الله. قال: وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدميه مثل موضع الظفر، يقال الظفر والظفر، موضع الظفر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وقال أي الدارقطني لأنه على أقرب مذكور، وتفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. الحديث عن جرير بن حازم، جرير بن حازم هو الأزدي رحمه الله، وروايته عن قتادة فيها ضعف، ولم يروي له البخاري عن قتادة إلا ما توبع عليه. لكن الدارقطني رحمه الله قال إنه ثقة. وهذا لا يكفي في ثبوت ما يرويه، من جهة أنه ما وقع من الكلام في روايته عن قتادة، ومن جهة أيضا أن تفرد الثقة قد يعلم خطأه، فقوله وهو ثقة هذا قد يقال لا يصلح تعليلا لصحة حديثه، لكن الدارقطني وغيره من الأئمة تكون عباراتهم مبنية على النظر في الخبر، وذلك أن هذا الخبر محفوظ ومعروف من طرق أخرى، كما أن البخاري رحمه الله يروي له ما لم يخطئ فيه ويغلط في روايته عن قتادة، وهو ليس بالكثير الخطأ والغلط، وهو إن كان قد اختلط رحمه الله، لكن قال العلماء رحمة الله عليهم إنه لم يحدث في حال اختلاطه، لأن له أولادا من العلماء كوهب بن جرير بن حازم، هذا إمام رحمه الله، لما وقع له الاختلاط حجبه بنوه رحمة الله عليهم جميعا، وكان اختلاطه قبل وفاته بسنة، فأمن من تحديث من حدث عنه من جهة الاختلاط، إنما من جهة روايته هو في هذه الحالة ما رواه عن قتادة ذكروا أخبارا وقع له فيها وهم، وهنالك أخبار محفوظة مما رواه عن قتادة. ولهذا كما تقدم أن البخاري رحمه الله طريقته هي انتقاء في هذا الباب، لا القبول المطلق ولا الرد المطلق، القبول المطلق ولا الرد المطلق، كما أنه يترك من حديث الثقة ما أخطأ فيه فيذكر من حديث من ضعف ما لم يخطئ فيه. فالأصل في الثقة قبول حديثه إلا ما أخطأ، والأصل في الضعيف رد حديثه إلا ما حفظ، إلا ما حفظ. وهذا من العدل في باب الرواية، وهي طريقة الإمام البخاري رحمه الله، وهي التي قال العلماء رحمة الله عليهم إن هذه طريقة فقهاء الحديث رحمة الله عليهم، وبهذا يعلم طريقتهم في الرواية عمن تكلم فيه، سواء كان الكلام فيه مع ثقته وإمامته أو كان مع ضعفه. فقد يحتاج إلى بعض الروايات التي يرويها هذا الضعيف وتكون معروفة محفوظة من طرق أخرى، فتكون العمدة على غيره لأنه قد علم أنه حفظ. وكذلك ما علم وكذلك في روايات الثقة من الأخبار التي لم يخطئ فيها إنما يجتنب ما أخطأ فيه. وهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث له شاهد عند أحمد وأبي داود من رواية بحير من رواية بقية عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذا الحديث إلا أنه ذكر مثل موضع يعني ذكر مثل موضع الدرهم ونحو من ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد، وهنا ارجع فأحسن وضوءك. وكلا الخبرين وكلا اللفظين له شاهد، فقوله ارجع أمره يعيد الوضوء والصلاة، هذا الخبر كما تقدم عند أحمد وأبي داود، وهو عند أبي داود طريق بقية لم يصرح بالتحديث، لكن عند أحمد صرح بالتحديث، قال حدثني بحير بن سعد. ثم هذا الخبر كما تقدم في قوله أعيد أمره عيد الوضوء والصلاة سريع، واضح من قوله ارجع فأحسن وضوءك في رواية أنس رضي الله عنه، ارجع فأحسن، لأن الإحسان في الوضوء هذا إحسان واجب، يعني هذا من الإحسان، والإحسان قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. وأسألك حسن عبادتك، وهذا السؤال يكون على وجه حسن العبادة بأدائها على الوجه الواجب المطلوب، وكذلك أداؤها على الوجه الكامل أو الوجه الذي يكون بالعمل بما يستحب فيها في باب الصلاة مراتب، والإحسان هو أعلى مراتب الدين. وأيضا رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله من رواية جابر بن عبد الله عن عمر رضي الله عنه بنفسه بنحو من هذه القصة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن قال ارجع فأحسن وضوءك أمره بذلك. فقول ارجع فأحسن وضوءك صريح في أنه أمره إما بأن يعيد الوضوء، أو إذا كانت أعضاؤه مثل لازعت رطبة يغسل هذا العضو الذي لم يغسله ويغسل ما بعد، يكمل وضوءه. فهذه الأخبار وهذا الخبر ارجع فأحسن وضوءك دلالته أبلغ، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر ذلك بإحسان الوضوء، وكذلك ارجع فأمره يعيد الوضوء والصلاة كما في الرواية الأخرى، كل هذا صريح في وجوب غسل القدمين، صريح في وجوب غسل القدمين، وأنه لا يصح الوضوء إلا بذلك. وباجتماع الأخبار في هذا الباب يتبين ما ذكره المصنف رحمه الله في غسل الرجلين، وبيان أنه الفرض الواجب الذي أمر الله به سبحانه وتعالى، وأن قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اغسلوا وجوهكم يعني يكون هذا العامل وهو قوله اغسلوا يشمل جميع الأعضاء كما تقدم لدلالة الأخبار، وأن هذا العامل منصب على جميع الأعضاء المغسولة إلا ما جاء أنه ممسوح وهو مسح الرأس، فهذا الواجب هو مسحه. أسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا هدى. يجب إيصال الماء إلى ما بين أصابع القدم، نعم هذا الماء إلى أصابع القدم، فهذا جاءت فيه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم الإشارة إلى هذا في حديث ابن عباس، حديث المستورد ابن شداد، حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنهم جميعا، وفي حديث لقيط ابن صبرة يقال صبرة وصبرة أنه عليه قال وبالغ في خلل بين أصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام، حديث المستورد وحديث ابن عباس في أنه كان يخلل أصابعه عليه الصلاة والسلام، تخليل شامل لأصابع اليدين والرجلين، وإن كان في أصابع الرجلين آكد من اليدين، لأن أصابع اليدين تفرقهما بعض العلماء قال إن تفريق أصابع اليدين يحصل به التخليل، فحين مثلا ما يدخل يديه في الماء ويغسل هذا نوع من التخليل، بخلاف أصابع اليدين خاصة إذا كانت ممتزقة فلا يحصل إلا بإيصال الماء، لكن إيصال الماء إليها يكون بأن يصل إليها برشها أو غسلها دون تخليل، ويكون أو لا أو الحالة الثانية إذا كانت ملتزقة جدا ولا يحصل إيصال الماء إلا بتخليلها فعند ذلك يجب التخليل، لكن لو وصل الماء إليها دون تخليل هل يكفي أو لا يكفي؟ الجمهور يقولون يكفي، ومن أهل العلم قال يجب التخليل في أصابع الرجلين للأمر بذلك بلا تفصيل، والأظهر والله أعلم يعني هو ما جاء في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام الكثيرة متواترة في ذكر غسل اليدين، وفي حديث عبد الله بن زيد وغسل رجليه حتى أنقاهما، وأن الواجب كما صحيح حتى ينقي الرجلين معنى المبالغة في الغسل، فبأي طريق حصل التنقية كان هذا هو الواجب، وبهذا تفسر تلك الأخبار بهذا الخبر، تفسر الأخبار لتدل على لزوم التخليل ووجوبه بهذا الخبر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.